علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد اختتمنا الحلقة السابقة بسؤال ورد إلينا، وهذا السؤال ذكرت عنه أنه يتحدث عن التورق المنظم، ولم يتسع الوقت للإجابة عن هذا السؤال، وقد وعدت بأن أفتتح هذه الحلقة بهذا السؤال. الأخ السائل الكريم ذكر أنه في أحد البنوك بالمملكة العربية السعودية يذهب إلى البنك، فيقوم البنك بشراء حبوب له، ويقوم البنك ببيع هذه الحبوب وبإعطائه الثمن. البنك بيبيع له الحبوب بالأجل، ثم يبيعها البنك لصالحه ويعطيه مبلغا من المال، وهذا المبلغ يكون أقل من ثمنها، ويسأل عن حكم هذه المعاملة. حقيقة أنا ذكرت للأخ الكريم أن هذه المعاملة تسمى بالتورق المنظم، والتورق في اللغة هو طلب الورق، والورق هي الفضة، العملة الفضية. عندنا العملة كانت فيما مضى إما أن تكون دنانير وإما أن تكون دراهم، فإن كانت العملة من الذهب فهي الدنانير، والدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنه 4 جرامات وربع الجرام. وأما إن كانت العملة من الدراهم فهي فضة، وكان الدينار الذهبي إذا تم الصرف يكون الدينار الذهبي 10 دراهم، يعني 10 دنانير ب100 درهم، يبقى الدينار 10 دراهم. فالتورق أي طلب الحصول على الورق، أي طلب الحصول على النقد، على المال، على النقود اللي هي وسيط لشراء السلع. وكانت صورة التورق تتم بأن يشتري الإنسان سلعة نسيئة ثم يبيعها إلى نقدا بثمن أقل، يبقى هو بيشتري السلعة نسيئة، يعني بيشتريها لأجل. وكما هو معلوم ان السلعة اللي بتشترى لأجل بيكون ثمنها أقل من السلعة التي تشترى بثمن حاضر أو نقدا. عفوا، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك،
الله يحفظك،
ربنا يبارك في عمرك. فضلت الشيخ، انا سمحت ان احد النصارى ما بيغتسلوش من الجنابة، هل لو احنا لمسناهم او صفحناهم او يعني لمسناهم او قعدنا جنبهم، هل كده احنا لازم نغتسله ولا نغسله ايدينا ولا مفيش مشاكل؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالتورق كان الإنسان يشتري السلعة إلى أجل ويبيعها بثمن حاضر، أو يبيعها نقد بثمن أقل طلبا للمال. وديت في الوقت الحاضر اللي احنا موجودين فيه الجماعة اصطلحوا على تسميتها بالحرق. يقول لك فلان بيحرق. بيحرق يعني ايه؟ يعني بيشتري سلعة إلى أجل ويبيعها دلوقتي بثمن أقل. على سبيل المثال، اشترى سيارة ب120,000 جنيه على 3 سنين، وباعها في التو والحين ب90,000 جنيه، يبقى باعها نقدا، خد 90,000 جنيه، محتاج فلوس زي ما بيقولوا فك زنقته، ثم يسدد المال بعد ذلك. هذه الصورة البسيطة تسمى بالتورق، أو سموها الآن بالتورق الفردي. التورق الفردي للإنسان يقوم بإجرائها بنفسه. والتورق اختلف العلماء فيه، التورق الفردي منهم من قال بحله استنادا إلى قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا أن هذا الرجل اشترى سلعة إلى أجل، وتملك السلعة وصار الثمن دينا في ذمته. والبيع بالأجل هو المقصود في الآية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. المشركون قالوا كيف تحرمون الربا بزعم أن فيه زيادة وأنتم تتبايعون إلى أجل والأجل فيه زيادة، البيع اللي هو بالنسيئة أو بيع الأجل فيه زيادة على الثمن الحال. فبين الله عز وجل حل البيع وحرمة الربا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ أيمن، حضرتك أنا لي قريبة ست كبيرة مسنة يعني وأمية، فهي عندها مساحة أرض كبيرة قوي، فأنا سمعت حاجة بصراحة الحاجة دي تخبط منها جدا، زعجت منها جدا، سمعت إن المحامي هي موكلاه هيبقى لها الأرض دي لناس مستثمرين أجانب ويهود. فمجرد ان انا سمعت كلمة يهود ديت فانا حسيت ان الموضوع ممكن يكون فيه حرمانية، فانا يعني اتمنى ان حضرتك ترد عليا في الموضوع ده، وبارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك لدي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، ما حكم المرأة التي تبيع شعرها لصالون حلاقة؟ والسؤال الثاني، ما حكم الرجل الذي يشتغل في كسائق ويجد رجلا آخر يسرق من البنزين ولا يقول للمشغلين خوفا من سجنه ولأنه يعيد عائلته؟ وجزاكم الله خيرا.
حاضر. فبالنسبة للتورق بنقول ان البيع بالاجل حلال واحل الله البيع وحرم الربا، ان الزيادة على ثمن السلع لقاء الاجل ليس فيه شيء، لكن متى صار الثمن دينا في الذمة لم يجز الزيادة عليه واحل الله البيع، يبقى البيع تزود في الثمن مفيش مشكلة ان نعوض عن سلعة، لكن ان كان الثمن قد صار دينا في الذمة لم يجز الزيادة عليه. لذلك لو المشتري تأخر في السداد ما ينفعش اقول له غرامة تأخيرية وادفع واعمل والكلام ده كله، لان هيبقى دخلنا في الربا والعياذ بالله. طب التورق اختلف العلماء فيه، فمن قائل بالحل لان الاصل في البيوع او في المعاملات الحل، واستنادا الى قول الله عز وجل واحل الله البيع، وقالوا هذا من البيع. الأمر الثاني قالوا ليس فيه تواطؤ على الحرام، الرجل اللي باع السلعة بأجل باع سلعته وليس ثمة اتفاق بينه وبين المشتري على أي شيء ولا يعلم ماذا سيفعل بالسلع، والثمن صار دينا في ذمته. الرجل المشتري الآخر اللي اشترى السلعة، اللي اشترى السيارة من الرجل اللي هو اشتراها الأول، اشترى سيارة ودفع ثمنه ولا صلة له ولا علاقة له بمعاملة الربا، دفع ثمن لسيارة، وإن كان هناك استغلال لحاجة الرجل لكن الأمر يقوم على العرض وعلى الطلب، فمن ثم تنتفي الربا. هناك من أهل العلم من حرمها كابن القيم، والذي شدد النكير على فاعل ذلك وقال عن هذا البيع اللي هو التورق أخية الربا. أخية الربا يعني كأنه الربا سواء بسواء. وطبعا اتفقوا جميعا على أن الرجل الذي يشتري السلعة بهذا التورق لو باعها للذي اشتراها منه فهذا من بيوع العينة المحرمة بلا خلاف بينهم، إلا ما ورد عن الإمام الشافعي في هذه المسألة. طيب هذا هو التورق الفردي، هو مختلف فيه. أما التورق الذي تقوم به المصارف والذي عرف في مجال العمل بالتورق المنظم، التورق المنظم، التورق المستمر أو التورق المصرفي للمصارف بتقوم به واتخذته وسيلة من وسائل عمله، فهذا التورق له عدة صور، له عدة صور، يعني أذكر منها هذه الصورة. إن الرجل يأتي إلى البنك يريد المال، فيخبر البنك برغبته فيتم الاتفاق على ان البنك يجيب له سلعة ويقوم ببيع السلعة لصالحه. يبقى البنك ها هنا هيشتري السلعة وقد تكون السلعة موجودة عنده ويبيع السلعة للرجل اللي هو المتورق، يبقى باع السلعة لحسابه ويعطيه ثمنها الحال او ثمنها نقدا، ويصبح الثمن لهذه السلعة اللي هو اللي اشترى به الاول وده بيكون اكتر من الثمن النقد اللي بيبيع به لرجل الاخر، يصبح دينا في ذمته. يعني جاب له العربية ب120 ألف ثم باعها لرجل اخر ب90 ألفا، يبقى البنك ها هنا قام بالبيع لك ثم باع عليك بعد ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
شيخي أريد أن أسأل عن عندنا في قريتنا المؤذن يؤذن في وقت الفجر الكاذب ثم ينتظر 20 دقيقة ولا يؤذن في وقت الفجر الصادق ثم تقام الصلاة، فهل الصلاة الآن أقيمت في وقتها؟ وهل أستطيع أن في هذه الحال أن أصلي مع الجماعة أو أنتظر الوقت وأصلي وحدي؟
أنت حضرتك عرفت منين أن الفجر ده فجر كاذب؟
والله شيخي في مرة من المرات بعدما يعني روحت للدار من المسجد فتحت التلفاز فوجدت قناة الليبية التي هي من المفروض أنها تؤذن قبلنا ليبيا في الوقت، وجدتهم يؤذنون بعدنا للصبح، وانتشرت عندنا في البلاد ورقة تقول بأن هذا الوقت هو وقت الفجر الكاذب الذي يؤذن فيه التونسيون، يعني وتنصحنا بأن نصلي بعد أكثر من نصف ساعة.
أنا بقول لحضرتك يعني هل عبادك هذه اجتمع الناس عليها؟ ومن المعلوم أن الناس لا تجتمع على ضلالة بعصمة الله لهم. نبطل العبادة لمجرد أننا فتحت لقيت ليبيا مثلا بيصلوا أو ما بيصلوش في بلد تانية ما ليش شأن بها، وابطل عبادة الناس بورقة مش معروف مين اللي قالها ومين اللي وزعها.
هو لهذا أنا أطلب منك الفتوى يا شيخ.
حاضر، جزاك الله خيرا. حاضر إن شاء الله أجيبك بأمر الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. بارك الله فيك،
الله يحفظك، ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع الشيخ أيمن.
مع حضرتك، تفضل.
بقول لحضرتك إيه حكم يعني مثلا لو واحد مات وعمله ميتم وفي صوان وفي قرآن وكده، الواحد بقى يروح لجاره في الميتم ولا لا؟ ماشي؟
حاضر.
يعني طيب العبرة في التحريم قراءة القرآن ولا إن هم عملوا صوان، ولا لو راح يعزي البيت عادي بس في قرآن، ولا في صوان بس ما فيش قرآن؟ أنا عايز أعرف إيه اشترك في التحريم بالضبط، والواحد يروح ولا لا، والأفضل إيه؟
حاضر، جزاك الله خيرا. حاضر، شكر لله. حاضر. طيب أنا إن شاء الله بس أجيب عن الأسئلة التي وردت وأتم مسألة التورق المنظم، لأن الحقيقة يعني محتاجة إن يكون الذهن خالي، وعشان برضو اللي بيتصل ما تركش الأسئلة بتاعته إن شاء الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب اتفضلي اتفضلي.
أيوة حضرتك، أنا عايز أسأل بس على حاجة. يعني أنا لو بجيب حاجة من مكان وببيعها لحد في مكان تاني وبرفع في السعر،
وإيه حضرتك؟
يعني أنا بجيبها بسعر أرخص شوية من المكان اللي أنا موجودة فيه حاليا وببيعها بسعر أقل كمان من اللي موجود في نفس المكان، ده حرام؟
يعني إيه وجه الحرمة في كده؟ يعني أنت حضرتك بتشتري سلعة وبتبيعيها، مش كده؟
هي مش شغلتي، بس انا بعملها لمجرد يعني تزود في الدخل مش اكتر.
طيب يعني حضرتك بتجيبيها من فلوسك انت وبتبيعها وتاخدي فلوس؟
ايوه بجيبها من فلوسي انا وببيعها لزمايلي مثلا هنا في القاهره، مثلا بجيبها من ملء ارياف وببيعها في القاهره بسعر ازيد شويه، بس مش كتير برضه، اقل من السعر الموجود هنا.
ما انا بقول لحضرتك المهم بس ان انت ما تاخديش فلوسهم هم، تجيبي بيها وكده، لان انت لو اخدت فلوسهم بقيت وكيله عنهم. معايا حضرتك؟
انا بجيب بفلوسي انا
وجدتها لهم بعد ما بتجيب بفلوسك وبتبيعي انت حر، خدت فلوسهم بقيت وكيل عنهم، والوكاله اللي هتاخد اجر تشترطيه وتعرفيه. انما كده مفيش شيء ان شاء الله.
ان انا اعرفهم السعر الاصلي للسلعه
ده لو حضرتك هتجيبي بفلوسهم هم.
بفلوسي انا بقول لحضرتك انا بجيبها
خلاص فلوسك يعني. ربنا يبارك لك. وانا بسالك بتاكد عشان كده يعني. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتسأل وتقول إن النصارى لا يغتسلون من الجنابة، فلو تمت المصافحة أو بتقول جلسنا إلى جارهم هل نغتسل؟ لا يلزم ذلك مطلقا، ولم يقل به أحد. أبو هريرة رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فانخنس منه، يعني هرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال يا رسول الله كنت جنبا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله المؤمن لا ينجس. يبقى النهاردة المقصود ها هنا ان الجنابة ما هيش نجاسة حقيقية، ده لها حكم، لها حكم معين، حكم ان الانسان يمتنع عنه دخول بيت الله سبحانه وتعالى، يمتنع عنه مس المصحف، يمتنع عنه تلاوة القرآن، لها أحكام خاصة به، لكن لا تحيل الإنسان إلى نجس. والمولى سبحانه لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ليس المقصود النجاسة الحقيقية وإنما هذه نجاسة حكمية. طب إيه الفارق؟ يعني لو شرب من إناء جاز أن تشرب من سؤره، مش ان المقصود هنا نجاسة حقيقية، لا، هذا امر معنوي. ومن ثم فلو صافحت رجلا من اهل الكتاب وكان جنبا او لا يغتسل من الجنابة لا يلزمك شيء. وكانت اليهود تلج الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم جميعا لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم السام عليك، فغضبت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت ما قالت، قالت عليكم السام واللعنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاها عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ما سلك مسلك الفحش في القول أبدا صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، يعني إن سلمتم بخير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، وإن أردتم شرا فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم، ويستجيب الله لنبيه ولا يستجيب لهم في نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يدخلون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان ذلك بعد صلح خيبر وبعد القتال الذي كان بين المسلمين واليهود، استجاب لهم وذهب إليهم وأكل من طعامهم، وقد وضعوا السم في كتف الشاة. طب وحطوا السم في الكتف ليه؟ لأنه أطيب موضع يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندهم جهاز معلومات وجهاز استخبارات دقيق جدا، يعلم حتى ما تشتهي وما تحبك من الطعام، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف من الشاة، فوضعوا السم فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلتهم أو مشاربتهم أو مجالستهم أبدا. والمولى سبحانه في القرآن الكريم، وأرجو أن ننتبه إلى ذلك، فإن بعض الناس ينظر إلى آيات بعين واحدة لا ينظر إلى سواه، وهذا مثله كالأعور الذي لا يرى إلا جهة واحدة. وإنما النصوص لا تتعارض وإنما تتآلف. البعض يقول يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم، إلى آخر الآيات في صدر سورة الممتحنة، ويتغافل عن قول الحق سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. ولا يتنافى هذا أبدا مع الولاء ولا مع البراء، هذا له موضع وهذا له موضع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. ثم في الآية التالية يؤكد رب العزة سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. يبقى المولى سبحانه وتعالى يبين مقام للإحسان ومقام للبراء، هذا له مجاله وهذا له مجاله، وليس الكل له حكم واحد، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. وما ورد في هذه المسألة من أنهم لا يغتسلون من الجنابة لا يعني النجاسة الحقيقية، ولا يعني وجوب غسل اليد بعد المصافحة إلى غير ذلك كما هو معلوم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأقول يعني أن الأمر ينبغي أن احنا نقصد ونبر إلى من لم يحاربنا في ديننا ولم يصد عن سبيل ربنا سبحانه وتعالى، لا نعادي إلا من عادانا، ولا نبدأ أبدا بخصومة أو بعداء مع أحد، فهذا هو ديننا والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة التي تقول أن لها قريبة مسنة عندها قطعة أرض كبيرة ومحامي يقوم ببيع الأرض هذه له، تقول السائلة الكريمة أنها علمت أن الذين يريدون شراء الأرض من المستثمرين اليهود، وتقول أنها شعرت بإثم في هذا الأمر، وهي تسأل عن حكم هذه المسألة. أولا بالنسبة لهذه المسألة فهي من شقين، الشق الأول وهو الشق الذي يتعلق بعقد البيع، والشق الثاني وهو الذي يتعلق بأمن مصر. بالنسبة للشق الأول عقد البيع، هل يجوز أن يكون غير المسلم طرفا في عقد البيع مع المسلم؟ فنقول اتفق العلماء على أنه لا يشترط الإسلام في عقد البيع إلا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول وهو بيع المصحف، إذا بيع المصحف، وطبعا نعلم أن بعض العلماء منع ذلك كابن عمر رضي الله عنهما، بيع المصحف لا يجوز لغير المسلم أبدا. والموطن الثاني بيع العبد غير المسلم، فلا يجوز أن يباع العبد المسلم إلى غير المسلم، لأنه لا ينبغي أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. طبعا احنا بنقول هذا الكلام وليس الآن عبيد أو مشابه ذلك، لكن هذا موجود في بطون الكتب ونقرره. الموطن الثالث وهو بيع السلاح في زمن الفتنة، حينما يكون هناك قتال ويكون هناك عدم استقرار في المجتمع يأثم من يقوم ببيع السلاح. يعني للأسف الشديد الآن ما نشاهده في مصر الآن نجد ان يعني في انهيار لقيم كثيرة، من هذه القيم ان في الوقت اللي البلد بتنزف فيه ودماء المصريين تراق تجد اناسا يعيشون على هذه المصائب، دول اللي كانوا بيقول عليهم زمان يقول عليهم تجار الحروب، تاجر الحرب لا يثرى إلا على الأشلاء وعلى الدماء، كلما نشبت الحرب ونزفت الدماء فهذا هو مربحه وهذا هو ربحه، يتكسب من بيع السلاح لتزهق الأرواح وتتمزق الأشلاء وتراق الدماء. وهناك صنف في المجتمع يعيش على هذا الأمر، السلاح ده بيجي منين وكيف يباع وكيف انتشر في المجتمع، لابد له من تجار لا يبالون بما من اين اكتسبوا هذا المال وبما ربحوا هذا المال، لا يهمهم بحال من الاحوال ان كان هذا المال اكتسبه من حل ام من حرمة، وتغافلوا انهم سيقفوا بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يسألهم من اين اكتسبوا هذا المال وفيما انفقوه. ففي زمن الفتنة لا يجوز أن أبيع السلاح، وفي زمن الفتنة لا يجوز أن أبيع السلاح لغير المسلم ليقتل به المسلم، فلا ينبغي أن يتم البيع في مثل هذه الأحوال. وفي غير هذه المواطن الثلاثة ما اشترط العلماء الإسلام في البيع كما أعلم وفق علمي، ويجوز التعامل مع غير المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعامل مع غير المسلمين، وتعامل الصحابة رضي الله عنهم معهم، بل إن جابر بن عبد الله قد مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين من اليهود، وسعى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عندهم لينظروه فأبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مات ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام وقيل بشعير اشتراه لأهله، ومن ثم فيجوز البيع لغير المسلمين من اليهود والنصارى إلى غير ذلك. هذا من الناحية الفقهية، ولكن انتبه فلم أتم الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أخويا في السعودية غادي يسافر، واتخانق هو ومرته خناقة جامدة، رمى عليها طلاق، قال لها أنت طالق، هو عصبي جدا، وتاني مرة برضو نفس النظام رمى عليها طلاق برضو قال لها أنت طالق. قلت أنا اللي واخدة التلفون، فأخذت التلفون منها، هي ما سمعتش الطلاق ده، أنا قلت لها أن هو رمى طلاق، جينا النهارده رمى عليها برضو طلاق اللي انت طالق، بس الطلاق اللي ما سمحتوش ده انا قلت لها ان هو طلق. بس دلوقتي مش عارفين، وهم متمسكين ببعض جدا يعني، وبنت عمه وبينهم عيال وكده.
يعني متمسكين ببعض يعيشوا في الحرام؟
لا بس عاوزين اكتب لنا الحل.
طيب مش الحل، لا فيش حاجه اسمها حل، في حاجه اسمها الحكم. الطلاق وقع ولا لم يقع؟ اولا حضرتك ما ينفعش تسالي لاخوك عن مساله الطلاق، هو حضرتك اللي يسأل بنفسه، هو اللي يسأل بنفسه عن هذه المسألة. إنما اللي أنا أعرفه على الكلام اللي حضرتك قلت له، والكلام مظبوط كده، وطبعا ده زي ما بقولك لازم هو اللي يسأل بنفسه كده، الطلاق واقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ
الله يحفظك، تفضل.
حضرتك كنت عايز بس أسأل سؤال. أنا حضرتك أنا متزوج ماشي، حضرتك انا حلفت بالصلاه على واحد صاحبي ووقتي
لجنه الفتوى. بعد اذنك، اي مساله في الطلاق لجنه الفتوى في الازهر الشريف بالقاهره. انت معايا حضرتك؟ وامسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك.
يعني طيب ماشي،
مساله الطلاق دي ما تتكلمش فيها نهائيا خالص. واحد صعبك تقول له تفضل تعالى اعمل سوي، الكلام ده كله ما تدخلش الطلاق في نهائي. اللي تكلمنا عن ان البيع لليهود جائز، ليس هناك من القرآن او من السنة او من الاجماع او عند اقوال الفقهاء ما يمنع البيع لليهود الا في المواطن الثلاثة التي ذكرته. ولكن هناك اعتبار اخر، هذا الاعتبار هو سد الذرائع. النهاردة إذا بعت الأرض لهؤلاء المستثمرين من الأجانب أو من اليهود، يعني لا أخص اليهود فقط لكن أقول من الأجانب، هترتب على ذلك إن هم يبقى لهم وجود في هذا البلد، هيبقى لهم ملكية في هذا البلد إلى آخره. وخاصة إن احنا نعرف إن معتقد اليهود إن عندهم دولة يهوذا أو مملكة بني إسرائيل أو دولة اليهود الكبرى أو دولة داود عليه السلام من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات، حتى العلم بتاعهم مصدق لهذه العقيدة. إحنا دايما أعلامنا كده ألوان ملخبطة ببعضها، تبص تلاقي اسود يقول لك ده السواد اللي إحنا عايشينه، والأحمر ده الدم اللي عمال ينزف، والأبيض ده معرفش إيه، أفلام كده وأي كلام ليس له أي معنى. طب شوف العلم بتاعهم، علم أبيض فيه خطان أزرقان وبينهما النجمة السداسية. تسأله تقول له طب الخطين الزرق دول ايه؟ يقول لك ده نهر النيل ونهر الفرات. نهر النيل في الشرق، نهر الفرات في الشرق، ونهر النيل في الغرب. يبقى الخطين الزرق دول بيرمزهم لنهري النيل والفرات. طب والنجمة السداسية دي نجمة داود عليه السلام بزعمهم، النجمة السداسية اللي هي سيطرة الكيان الصهيوني أو دولة بني إسرائيل الكبرى، مملكة يهوذا التي يسعون لإنشائها، التي تمتد من النيل غربا إلى الفرات شرقا. يبقى العالم نفسه بيجسد العقيدة. العلم اللي محطوط عندنا هنا على أرضنا ومحطوط فين؟ ده محطوط في الجهة الأخرى من النيل. سبحان الله. ليه؟ يقولك وأنا أحط العلم بتاعي في أرضي؟ لا، أنا بحطه في أرض غيري. يعني لو حطوا الناحية دي يبقى حطوا لسه جوه حدوده اللي هو بينشدها والتي يسعى إليه. يبقى إذن العلم حطه فين؟ في الجيزة، بعد ما عدى النيل، بعد ما انتهى نهر النيل خلاص هو راح يحطه بعد منه. فأرجو أن ننتبه لهذه الأمور. يبقى إذن النهاردة في بعد آخر، في بعد النهاردة أن أنا لما أعطي هذه الأرض والمصانع، وللأسف الشديد أن هذا تم تحت سمع وبصر ومباركة الدولة، لما يجي مستثمرين أجانب يدخلوا يشتروا المصانع ويشتروا الأراضي ويشتروا الكلام ده بثمن بخس، وللأسف الشديد بيشتروها منين؟ بيشتروها من أموال المصريين المودعة في البنوك. طبعا بغض النظر أن المعاملات الربوية محرمة أو ذلك، لكن أتكلم التمويل جابه منين؟ من البنك. يجي ياخد قروض من البنوك ويبرم الصفقة ويقوم بالشراء ويتملك في مصر هنا. سبحان الله العظيم، أمر عجيب. فأرجو أن ينتبه إلى خطورة هذه المسألة، وأرجو أن الدولة تتشدد في هذه المسائل. ما تديش حق الانتفاع بالمئة سنة، وما تديش بيع للأجانب، وما فيش أجنبي بيملكك في بلده. النهاردة أنت ما بتروح أي الدول التانية معظمها بيديلك حق انتفاع والمدة محدودة، تجيبه ويعمل هنا مشروع 20 سنة ما ياخدش أزيد من كده، كفاية أوي. يوم ما تزيد تبقى 25 سنة، ربع قرن، عايز أكتر من كده إيه؟ انتفعت من خير البلد لهذه المدة. مفيش حاجة اسمها النهاردة إعفاء من الضرائب 10 سنين و15 سنة. الكلام ده كله أرجو إن احنا ننتبه إليه، لأن هذا المستثمر لا يسعى إلا لمصلحته. ميجيش يعمل مشروع عندك عشان ينمي البلد اللي موجودة عندك. فأرجو الحقيقة إن احنا ننتبه لهذه الأمور. فالحاجة جزاها الله خيرا الأخت الكريمة السائلة، مخاوفها في حقها، مخاوفها في حقها، إن هذه زريعة ينبغي أن تسد، وباب شر ينبغي أن يوصد. وإن تركت شيئا من ثمن هذه الأرض لله فإن شاء الله تؤجر. فأرجو أن احنا يكون عندنا هذا الحس وهذا الشعور، ما يبقاش المال هو كل شيء. لا نبيع ديننا ولا نبيع دنيانا وأوطاننا من أجل المال. فجزاها الله خيرا على هذا الأمر، وأنا أقول لها إن هذا البيع ليس بحرام من باب أن يحرم البيع لغير المصريين أو اليهود أو ما شبه ذلك، وإنما أقول سدا للذريعة وإغلاقا لباب فتنة. يعني أرجو أن ينتبه لهذا الأمر. وتذكرون كيف دخل اليهود إلى فلسطين؟ ابتدوا برضو بالشراء وشركات وإلى آخر كما تعلمون، يبدأوا بأنهم يضعوا قدمهم على الأرض، ثم يبدأوا بالانتشار الأخطبوطي الذي يسبب مشاكل لا تحمد عقبات. ونحن نعلم قبل سنة 48 قبل إنشاء دولة إسرائيل كان لهم وجود قوي في مصر، كانوا بيسيطروا على البنوك اللي موجودة هنا وعلى الاقتصاد وعصب البلاد. لو نظرت لمصر الجديدة كانت تحت أيديهم، لو نظرت إلى البنوك بنك مصيري وشملة وزلخة والعثمانلي والكريديت والبنك الأهلي كان بنك إنجليزي يهودي إلى آخره، فطبعا كانوا بيسيطروا على هذا الاقتصاد. شركة الحديد والصلب اللي كانت موجودة في حلوان، سيطروا ايضا على اللي هي المواصلات، سواء اذا كان المترو او سواء كان ما يسمى بالسوارس. السوارس دي كانت بتاعتهم، كانت شركة سوارس ديت كان اسمها سوارس، كانت ملك ليهم. فطبعا كان لهم تغلغل البورصة سيطروا عليها. شركات بقى ما تعدش ولا تحصي، عندك عمر فندي، شملة، صدناوي، ريفولي، عدس، كل هذه الشركات، بنزيون، كل دي كانت ملكا له. حتى المنشية عندنا، ميدان المنشية في اسكندرية كان باسم عائلة دمنشة. دمنشة للإمبراطور النمساوي نزل عنده في بيته، منزلش عند الخديوي اسماعيل اللي كان بنيله القصر القبة، ونزل عند منشة في اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
الله يرفع قدرك ويحفظك،
ربنا يرفعك ويرفع عمرك.
امين يا رب.
الله يكرمك. والدكتور أيمن خليل، يعني احنا سعداء ومشرف ونور قناة والله.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب.
ربنا يكرمك. دكتور أيمن، دلوقتي بسأل سؤال. حضرتك دلوقتي في واحد داخل جمعية، لا ده يا بابا تاني او التالت في الحدود دي، فينفع دلوقتي يطلع بيها عمره ولا ما ينفعش يطلع بيها عمره؟
حاضر.
لاني هو دلوقتي بيقول لي دي شكوك، ده طار شكوك اولا انت مستلف.
انا فهمت السؤال، فهمت ان شاء الله. حاضر 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 على العناية. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور ايمن؟
الله يرفع قدرك.
حضرتك عندي ثلاث اسئله.
اتفضل.
السؤال الاول خاص بالعقيقه، هل في حديث اسمه الولد مرهون بعقيقته؟ ده صحيح الحديث ده؟
ان شاء الله ماشي. حاضر.
السؤال الثاني، ما هي فوائد العقيقه؟ السؤال الثالث، والدي توفى ولم يؤدي عني العقيقة، فهل يجوز لي بعد وفاته أن أؤدي العقيقة عني من مال خاص بنيابة نيابة عنه يعني؟
طيب بالنسبة للعقيقة، طيب حضرتك اقفل عشان ما اطولش عليك واجاوبك. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بارك الله فيكم وفي كل علماء الأزهر. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
حضرتك أنا بصلي قيام الليل بعد العشاء وبسيب الشفع والوتر لأني بقوم بالليل قبل الفجر بصليهم. دلوقتي ممكن يروح عليا نومة، فممكن أصلي شفع ووتر ولو قمت بالليل قبل الفجر أصليهم تاني؟
لا ما تصليهمش تاني، بس تصلي ركعتين ركعتين.
ماشي يا دكتور،
ربنا يتقبل منا ومنك يا رب. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن حكم المرأة التي تتبع شعرها لصالون الحلاقة، يعني أنا واثق أن يمكن عدد من الإخوة اللي سمعوا السؤال يمكن ربما تعجب هذه المسألة، هل هي في واحدة هتبيع شعرها في صالون حلاقة؟ أقول الأمر هذا معروف، الأمر ده معروف، بياخدوا الشعر وبيقوموا بتصديره وبيروح لفرنسا والقبرص، بيقوموا هناك بتصنيع هذا الشعر وبيقوموا بمعالجته، يضيعوا الألوان بتاعته اللي موجودة فيه اللي هو اللون الأسود اللي بيغلب على الشعر اللي موجود في منطقة البحر المتوسط، ويقومون بصبغه بالألوان التي يريدونها، ويقومون بزراعة هذه الخصلات، بيبيعوا المت خصلة كده بتبقى ربطة مع بعضها، ويطال بها الشعر لتكون وصلة للنساء في أوروبا. الشعر ما بيتاخدش بس من المكان اللي الأخت الكريمة سألت فيه، وإنما أيضا يؤخذ من الهند. الهند عندهم في البوذيين، طبعا تعرفين اللي هم عبدة بوذا، وما نقدرش نقول عنها ديانة لأنها يعني ده معبود مش ديانة سماوية، ده دين أرضي مختلق مكذوب كفر بالله عز وجل، يجوز أن نتزوج من نسائهم خلافا لأهل الكتاب. فعندهم ان بيروحهم هناك في المعابد الرجالة والنساء بشعرهم طويل ويقومون بحلق شعر رؤوسهم، بيقوم الكهنة بتوع المعابد دول ياخدوا هذا الشعر ويقومون بتجميعه، بياخدوا الشعر يحطوا مقاس كل مقاس مع بعضه يربطوه ويربطوه ويصدروه من الهند برضه لفرنسا او لقبرص، يروح الشعر هناك يعالجوه نفس المعالجة ويتعمل الخصلات ديت، ويروحهم للصالونات اللي هي الكوفير الحريمي، هناك بيعملوا الشعر ده بيلزقوه ويلصق، طبعا بيتم معالجته في المصانع، بيتحط كخصلات بتطول شعر المرأة وتتقله، الشعر بيبقى خفيف بيتقل بيكون قصير بيطول. فطبعا نعلم ان هذا من الوصل المنهي عنه شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، المرأة اللي هي بتقوم بذلك والمرأة التي يفعل لها ذلك. فالواصلها هنا التي تصل شعر غيرها، والمستوصلة التي تطلب تطويل شعرها بهذا الشعر المستعار. وفعل هذه الأخت غير جائز، فلا يجوز لها أن تقوم ببيع شعرها والمعاوضة عنه، ولا يجوز لها أن تفعل هذا الفعل لأنه يستخدم في استخدام محرم، وهو الوصل والمنهي عنه شرعا. ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة للأخ الرجل اللي بيعمل سائق، تقول يسرق البنزين ولا يخبر صاحب العمل في شخص تاني يراه، أقول يذكره بالله سبحانه وتعالى ويخوفه سوء عاقبة الغدر والخيانة، لأن هذا الفعل من الخيانة من الغدر. إذا رجل يؤتمن فيخون ويغدر ويسرق، وهذا كله يأباه ديننا وينهى عنه، فيذكره بالله سبحانه وتعالى. طب إن لم ينزجر أقول يخبر صاحب العمل، مبقاش عنده ورع في غير محله، ورع بعد هنا، يعني أنا أتسطر على هذا السارق وبعد ما نصحته مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة ولم ينزجر، يبقى ليس فيه خير، يبقى أخبر هذا الرجل اللي بيسرق، أنبهه أقول له بلاش فلان يشتغل مع فلان، ده رجل غير أمين، بلاش يشتغل عنك. الأخ الكريم اللي بيسأل يقول إن القرية عنده يؤذنون في وقت الفجر الكاذب ويقيمون الصلاة بعد 20 دقيقة، وبيسأل بيقول لو أقيمت الصلاة هل يصلي مع الجماعة أم ينتظر بمفرده ويصلي وحده؟ الحقيقة هذه المقالة كانت انتشرت انتشارا كبيرا، والكلام ده ليس بجديد، الكلام ده الخلاف الفقهي فيه قديم. فالأحناف عندهم أن صلاة الفجر لا تكون بغلس، يعني ما تكونش في ظلام، وإنما تكون بإسفار، يعني تكون لما الفجر بينفجر كما يقولون، خلافا للمالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا أن صلاة الفجر لا تكون إلا بغلس، تكون بظلمة. طب الأحناف بيستندوا لإيه؟ للحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الفجر فينظر أحدنا إلى جليسه الذي يعرف فيعرفه، يبقى هذا الحديث بيقول أن الصلاة انتهت أبص كده على اللي جنبه بعرف ده مين، يعني معناها أن الفجر قد انفجر. طب عندنا هذا الحديث يعارضه حديث في صحيح البخاري، عندنا حديث أخرى في الصحيحين أيضا تعارضه، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كنا يصلين الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبنا، يعني يرجعنا إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن، يعني متغطيات متدثرات بأغطيتهن، لا يعرفهن أحد من الغلس، محدش يعرفهم من شدة الظلام، يبقى الفجر قد أذن له، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم واضطجع على شقه الأيمن كما تخبر أمنا عائشة رضي الله عنه، وجاء المسلمون وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بلال الصلاة، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقف على رأس كل آية، وكان يطول في قراءة الفجر، وانصرف من صلاة الفجر ورجعت المؤمنات إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس، فمتى دخل في صلاة الفجر إن كان خرج منها بغلس؟ يبقى دخل الصلاة إمتى؟ دخلها بعد العشاء؟ دخلها بالليل؟ دخلها بإسفار بغلس وخرج منها بغلس. في تناقض بين الأحاديث، أحاديث كثيرة الحقيقة بس مش عايز أطيل عشان ننهي ما عندنا، الأحاديث ليس بينها تعارض، النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يدخل الصلاة بغلس ولكنه كان غالبا ما يخرج منها بغلس، وفي بعض الأحيان كان يطيل القراءة حتى يسفر، كان يطيل القراءة حتى يسفر. أسفروا بالأجر بالفجر فإن ذلك أعظم للأجر، مش المقصود أنك تأخر الصلاة لحد الصبح ما الفجر ما ينفجر، لا، إنما المقصود أنك تطيل قراءة الفجر مصداقا لقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر تشهدها الملائكة، يبقى المقصود أنك تطيل القراءة في الفجر بما لا يشقق على الناس مش تقتصد فيها، يبقى هذا هو المقصود، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى الأخ الكريم أقول له الوقت وقت صحيح إن شاء الله، والمولى سبحانه عصم الأمة أن تجتمع على ضلال، وإن كنت تريد أن تستنى بهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم كما في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا كانوا يصلون الفجر بغلس، بل وكتب عمر إلى أمرائه أن يصلوا الفجر بغلس، يصلوا الفجر بغلس أي في هذا الظلام الذي نحن فيه وليس هذا بالفجر الكاذب. ولو صدق كلامك، يعني لو كان الوقت اللي انت حضرتك بتقوله صحيح، لخرجنا من الصلاة وقد طلعت الشمس. لو فعلنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله هنطلع من الصلاة والشمس طالعة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك اقول ينبغي ان هذه الامور، يعني مش عايز بقى مسألة خالف تعرف، خالف تعرف، اجي في كل مسألة كده واروح مخالف في هذه المسألة. وهذه المسألة دوما بتكون منتشرة وشهيرة جدا عند دخول رمضان. ليه؟ لان طبعا اذا كان الفجر ده مش وقت الصحيح، يبقى معناها ان انا ممكن اكل واشرب كمان تلت ساعة. طب اكل واشرب انا في المسجد وخصوصا في الاعتكاف، ربما اكون فتنة لغيري، اكون فتنة لغيري. الامر الثاني، هب يا اخي الحبيب، الامر ده امر قطعي ولا امر خلافي؟ يحتمل انك مخطئ ويحتمل انك مصيب. طب هب انك كنت مصيبا جزاك الله خير، طب وان كنت مخطئا، يبقى حكم الصيام ده ايه؟ حكم الصيام ايه؟ يعني ما نتقيش، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات مشبهات مشتبهة. نقف ما نقتحمش، مش يجي في هذا الوقت واروح واكل. سبحان الله العظيم، يعني ده لا يفعله الا مؤيد بنص، الا رجل مؤيد بالوحي من الله وحاشا لله. الجرأة العجيبة ديت، امرك هذا يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. الا يكون عندنا من الورع ما نتقي به؟ يا اخي حتى لو الوقت اللي انت بتتكلم فيه لو انت صحيح، طب اتقي التلت ساعة دهيت وما تاكلش وتشرب فيه، ابرأ للذمة وان شاء الله انفى للشك ويقين ان شاء الله الصيام مقبول. لكن اقول ان شاء الله ولا اتألى على رب سبحانه، الوقت الذي نحن عليه وقت صحيح ان شاء الله. والحمد لله الذي عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة، وأسأل الله سبحانه ألا نكون فتنة لإخواننا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن اللي رجل جاره مات، بقوله عمله مأتم وصوان، هل يذهب للعزاء أم لا يذهب؟ وبقول طب إن كان الأمر إن أنا لا أذهب، هل التحريم لأن هم عملوا صوان أم لقراءة القرآن في المأتم أم لماذا؟ بالنسبة لهذه المسألة، هذا الأمر مما عمت به البول البلوى، مما عمت البلوى به، إن ما يموت ميت إلا وتجد لابد يكون في صوان وفراشة ومقرئ يقرأ القرآن ويجتمع الناس. أولا، من قال أن هذا الاجتماع له سند شرعي؟ يعني أنت النهاردة رحت دفنت الميت وعزنا الميت على المقابر، أو رحنا له عزناه وكده؟ لا، ده أنت لازم عزته على المقبرة ترجع تحضر ربع على الأقل في السهرة، والسهرة بتتصور فيديو، لو ما شافكش في الفيديو هتبقى مشكلة. وبعد كده الخميس بتاعه، وخلي بالك في ثلاث خميسة، الأولاني والتاني والتالت، اللي بعد كده الاربعين، ويا سلام لو ما رحتلوش في السنوية تبقى مشكلة مش هتنتهي. يعني الكلام ده جبناه منين؟ الانسان الذي مات هذا انقطع عمله، طيب يا ترى الاجتماع في الصوان ده رد علينا الميت؟ ابدا. طب زاد الله برا في عمله؟ ابدا، ملوش دعوه به خالص، ده فلوس بتدفعها وفلوس ليست بالقليل. طب ايه الافضل للميت؟ مش كنا اقمنا صدقة جارية لهذا الميت بهذا المال بهذه الالاف التي تنفق؟ ثم من قال ان قراءة القرآن على الميت هذه يصل ثوابها اليه؟ المقرئ النهاردة لما اتى اليك؟ والله لا عشان سواد عينيك ولا عشان خطر الميت، ده لو مش هيقبض الفلوس اللي بياخدها منك له جاي لك وله اريك اية واحدة. طب هو بيقرأ، انت استأجرته، الاجارة على ايه؟ الاجارة على انه يقرأ القرآن واخذ الاجر على ذلك. فما شأن الميت بهذا؟ ايه الميت دخله ايه باللي انتوا عملتوه؟ انت راجل فلوسك كتير وبتصرفها حيث شئت، وده جه راجل صييت قاعد غنى شوية وقرى شوية ومقامات موسيقية والناس اتبسطت وقامت مشيت وخلاص. طب الميت انتفع بايه؟ لم ينتفع بشيء من ذلك. هل ورد قراءة القرآن على الاموات عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابة رضي الله عنهم؟ لم يرد ذلك، لم يرد ذلك، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. يبقى إذن لا يجوز قراءة القرآن على الأموات، ولا يجوز الاستئجار على قراءة القرآن. واللي بيستدل بيستدل في غير موضعه، إن خير ما بجواز قراءة القرآن للأموات قال بشروط. أول حاجة أنك تقف على القبر تقرأ القرآن عند القبر ثم تدعو للميت، وقال إن هذا يعني يكون موطن تنزل الرحمات. والنووي عليه رحمة الله مال إلى هذا، لكن دائك متأخر الحجة في قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ومن من الصحابة فعله، ولم يقل النووي إنك تروح تستأجر واحد يقرأ لك وتديله فلوس، وإنما قال إنك تقف عند القبر تقرأ القرآن ثم تدعو إلى الميت، إن موطن تنزل رحمات وليس الأمر على الذي نجريه عليه الآن. فاجتماع الناس للعزاء بهذه الصورة حقيقة أمر غير جائز، والأعراف غلبت على الشرع في هذه المسألة. عندنا مواطن نخالف فيها الدين وليس عندي ريب في ذلك، يعني مواطن كثيرة الحقيقة. لما نيجي نفاجأ بالأفراح تلاقي فيه موسيقى، وتلاقي اختلاط بين الرجال والنساء، وتلاقي المرأة متبرجة وتروح للكوافير وتقف بزينتها أمام الناس، وكأن القلم قد وقف وكأن الحبر قد جف، كأن الأقلام لا تجري ولا تكتب ولا تدون ما نفعله. الأمر الثاني في مواطن الأحزان، في مواطن الموت، أيضا في الاحتفالات التي تقيمها الدولة، فمع ما نشكو فيه من فقر ومن عوز تقام الاحتفالات، فنفاجأ بالصواريخ عمالة تتفجر على حساب الدولة. طب الدولة المعوزة، الدولة المدينة، الدولة اللي محتاجة تنفق المال هكذا، واحتفالات ايه اللي كل يوم والتاني احتفال الى غير ذلك. يعني دي امور ارى ان يعني ان اتسعت فيها المخالفة وزاد الخرق على الراقع، فأسأل الله ان يردنا اليه ردا كريما جميلا، اللهم امين. طب الاخ اللي جاره مادة يعمل ايه؟ إن حضرتك استطاع يروح يصلي عليه الجنازة، ده أولى شيء يفعله، تتبع الجنازة إلى المقابر جزاه الله خيرا، وهذا ما يؤجر المرء عليه، صلاة الجنازة وتتبع الجنازة لحين ما يدفن الميت فيقف يستغفر له. ومش الاستغفار بقى الجماعي بقى الذي ما أنزل الله به من سلطان، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ثبته عند السؤال، واحد يقوم ليخطب له خطبة كأنه في خطبة الجمعة. ده الموطن موطن عظة وموطن تدبر وموطن تأمل، ويقف خاشعا يدعو للميت بإخلاص في سره، ولا يشوش بعضنا على بعض، نقف نستغفر وندعو لهذا الميت بإخلاص، لأن هذه آخر شفاعة منا له وهذا آخر عهده بالدنيا. يبقى هذا ما ينبغي أنه يفعله. طب لم يدرك هذا ولا تلك، يذهب إليه في بيته يعزيه ويتجنب الصوانات ويتجنب العزاءات، وأسأل الله أن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن الأخ اللي دخل جمعية ويقول هيقبضها الثاني أو الثالث وهيطلع بالفلوس يعمل عمرة، فبيسأل هل تجوز هذه العمرة؟ لأنه كده هيعتبر أنه هو مدين بباقي الثمن، لأن بقية الجمعية لسه هيسددها. أقول ليس في ذلك شيء إن شاء الله. السؤال بيتضمن شقين، شق الأول حكم الجمعيات وإن كان الأخ لم يسأل عنه، لأنه معروف أن بعض المنتسبين إلى أهل العلم لم يجوزها وقال بحرمتها، لكن الجماهير أهل العلم من المعاصرين على حلها، ودايما كانوا يسألوا عنها يقول لك جمعيات الموظفين، لأن الموظفين هم الذين يقومون بمثل هذه الجمعيات، فهي جائزة بتدفع على أقساط وتأخذ مثل ما تدفعه، وليس في ذلك ربا وليس فيها عقد من عقود بيع أو ما شابه ذلك، بل هي يعني عمل من أعمال التبرعات الجائزة وليس فيه زيادة ولا نقصان. الأمر الثاني وهو أنك تطلع تعمل عمرة بهذا المال، فالمال دين في ذمتك تؤديه إن شاء الله، وجرت العادة أنه بيدفع كل شهر، مش مطلوب منه قبل الشهر، يعني إن كان بيدفع واحد في الشهر ما يقدرش يجي طلبك يوم 28 أو يوم 27 يقول لك هات الجمعية، فهي دين، وهذا الدين مؤجل له أجل يسدد فيه، فلا شيء على السائل إن شاء الله إن ذهب إلى العمرة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنه، اللهم أمين. أما بالنسبة لسؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن العقيقة، ويقول هل حديث الولد مرهون أي كل مولود مرهون بعقيقته؟ نعم الحديث صحيح إن شاء الله، ولا يعني ذلك ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبها، وإنما العقيقة مستحبة. الأخ بيقول فوائدها، فوائدها ما فيش حاجة اسمها أقول فايدة العقيقة إيه، هي امتثال للأمر وشرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا لله على نعمة الولد، شكرا لله. الإنسان لابد يشكر المولى سبحانه على كل نعمة تنزل به، كما أنه ينبغي أن يصبر على البلوى تصيبه، فإنه ينبغي أن يشكر على النعمة تنزل به. فالإنسان بيفعلها شكرا لله على نعمته. طيب يقول أن أباه قد مات ولم يعق عنه، ولينفع يعق عن نفسه؟ لا يجوز أن يعق عن نفسه. العقيقة هذه من حق الابن على أبيه، ومن أهل العلم من قال بفواتها على اختلاف بينهم، فيه اللي قال إن هي عند الأسبوع، لا ده عند الثلاث أسابيع، فيه اللي قال إذا بلغ يعني حد التمييز، ومنهم يعني لم يجزها مطلقا بعد البلوغ، وإن كان الكل قال إن وقتها في أول ولادته، لكن هو يأتي بعد البلوغ ويعق عن ابنه لم يقل به أحد. الأمر الثاني أن يعق عن نفسه، هذا لم يثبت، ولم يثبت ما يشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، فهو غير مطالب بذلك. ولو لم يعق عن ابنه فليس في ذلك بأس، إنما هو يعني فاتته السنة، ولا تثريب عليه في ذلك، لا تثريب ولا ينكر عليه ولا يزم على تركه للسنة، ولا تعلم ظروف الأب، ربما كان في عسر، ربما كان في ضيق، مش هيروح يستدين عشان خاطر ان هو يعق لولده، فلا شيء عليه في ذلك، ولا يعق عن نفسه، فلم يثبت ذلك. والعقيقة بهذه المناسبة تجزئ يعني نفس واحدة عن الذكر او عن الانثى، والنفس يقصد بها الشاه سواء الذكر او الانثى، يعني كبش او الضأن من الضأن او الانثى، ويجز ايضا من الماعز، الماعز يجوز الجدي ويجوز الانثى، يجوز ولا يلزم انهم يكون اثنين عن الذكر وواحدة عن الجارية، بل يجزئ الواحد عن الغلام والواحد عن الجارية، ولا نريد ان نشقق على الناس في هذا. اللي عنده ساعة ولا بأس ان هو يعني يزيد فجزاه الله خيرا، لكن الانسان ان لم يكن في ساعة او كان ما عنده له ابواب اخر فلا نشقق عليه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح العمل. الأخت الكريمة التي تقول أنها تصلي قيام الليل بعد العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبا بكر وسأل عمر عن وقت صلاتهم للوتر، أبو بكر رضي الله عنه بين أنه يصلي بعد العشاء، فأبو بكر أخذ بالرخصة، عمر رضي الله عنه كان يصلي في آخر الليل فقال أخذت بالعزيمة. عمر رضي الله عنه يثق أنه يقوم يستيقظ في آخر الليل فيصلي قيام الليل ويوتر في آخره. أبو بكر رضي الله عنه كان يخشى فكان يصلي في أول الليل وإذا قام في آخره صلى أيضا. الإنسان طب لو أوتر ثم نام، في عندنا مقولة كده مشهورة ولا أدري من أين أتت، يقول لك نقض الوتر. يعني ايه نقض الوتر؟ يقول لك يصلي ركعة يشفع بقى الوتر اللي صلاه، وبعد كده يصلي بقى ركعتين ركعتين وبعدين يوتر بواحدة. من قال هذا وما الدليل على هذا؟ ليس هناك ثم الدليل على هذه المسألة، وإنما النص الصحيح لا وتران في ليلة، مش حاجة اسمها توتر في أول ليل وتوتر في آخر الليل، وإنما هو وتر واحد فقط. لذلك تصلي، وإن قمت من النوم تصلي مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة أنبه إلى خطأ يقع فيه بعض إخواننا، بعض إخواننا من الأئمة خاصة في رمضان، تلاقي مسألة القنوت دي متوسعين فيها على الآخر، على الرغم من أن السنة لم تأتي بذلك، وعمال يقنط في أول الليل مع صلاة العشاء في الوتر، ويجي في التهجد بالليل يقنط. طب هتقنط ازاي ووتر واحد في الليل؟ فان كنت اوترت في اول ليل خلاص انت قنطت، القنوت بالليل ده هيبقى ازاي؟ انت بتصلي ركعتين في قنوت في شفع، ده اسمه قنوت الوتر مش قنوت شفع. فارجو ان ينتبه الى هذا. فان شاء الله الاخت الكريمة توتر قبل ان تنام، فان قامت من اخر الليل قبل الفجر صلت ركعتين ركعتين او كما ييسر الله سبحانه وتعالى له. بإذن ان شاء الله نكون قد انتهينا من الاسئلة التي وردت الينا، ونرجع مرة اخرى الى مسألة التورق المنظم التي كنا نتحدث فيها قبل ان ترد الينا هذه الاسئلة. احنا قلنا ان التورق الفردي هذا يقوم به فرد يشتري السلعة وبثمن اجل، ويقوم ببيعها بثمن حال او بثمن نقدي اقل من الثمن الذي اشتراها به، رغبة في ان يصل الى النقد او الى الورق. ولذلك سميت هذه المسألة بالتورق، اي طلب النقود او طلب الورق. التورق المنظم البنوك ابتدت تعمله، وكانت تقوم البنوك اما بالتورق اما بطرفين او بثلاثة او باربعة. تقوم بالتورق بطرفين، تبيع السلعة للرجل وتشتري السلعة منه. لو تخيلت ان بنكا معينا عنده سلع معينة زي السيارات، يوم يبيع السيارة لهذا الرجل ثم يشتريها منه مرة اخرى، باعها له بالاجل واشتراها منه نقدا بثمن اقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فضيلة الشيخ ايمن خليل.
الله يرفع قدرك ويعزك يا رب. تفضل.
العلم يا شيخ.
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب.
اريد ان اسأل فضيلتكم سؤالا واحدا.
تفضل.
الحديث الذي هو عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فضيلة الشيخ
سمعك بكتب وراك تفضل.
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أريد أن أعرف من الذي أخرج هذا الحديث، لأنه في كتاب الأربعين النووية مكتوب رويناه في كتاب الحجة بإسناد حسن. أريد أن أعرف من الذي أخرج هذا الحديث من فضلك.
حضرتك إن شاء الله بكرة تتصل على فضيلة الشيخ مصطفى إن شاء الله.
إن شاء الله.
الشيخ مصطفى العدوي إن شاء الله هيقول لك الحكم في الحديث إيه ومكانه إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يرفع قدرك ويحفظك.
تفضل. الله يحفظك شيخ ايمن. ازي حضرتك عامل ايه؟
الحمد لله. تفضل.
الحمد لله. معلش عايز اسال حضرتك بس سؤالين ثلاثة شيخ الله يكرم عليك.
تفضل.
السؤال الاول حضرتك بيقولوا يعني انا سمعنا ان يجوز ان انت تتجوز نصرانية.
بيقول ايه؟
يجوز ان احنا نتجوز نصارى؟
ايوه يجوز. يجوز لاهل الكتاب.
اه. ان كان يجوز يا شيخنا. طيب ترك الصلاة مش كافر؟
انت حضرتك بتسالني انا ولا بتديني مسلمات انت مسلم بها يعني؟
لا لا انا بس احفظ الله
كده. طب بس اتفضل بس.
ما هو تارك الصلاه حضرتك يعني عايز سمعتها كذا مره اللي هو كده تارك الصلاه.
انا عايز بس اقول لحضرتك حاجه. لما يكون عندك نص العقل مجاله يقف ماشي.
تمام.
لما ربنا يقول والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم.
تمام.
ربنا احلها لينا. ما تقوليش بما ان اذا انت معايا حضرتك
يا عم. عندي اشكال بس شكل الله كده.
ما هو ما ينفعش. ما هو طريقه التفكير اصلا غلط. انت معايا حضرتك؟
تمام يا شيخ.
طريقه التفكير غلط. يعني بمعنى النهارده عندك نص خاص في اباحه الزواج من المراه الكتابيه. تمام
تمام تمام.
طيب. وعلى ذلك جرى السلف والخلف. تمام. ما ينفعش تجيلي هنا بقى وتقول لي طيب وترك الصلاه.
ايوه صح خلاص ماشي.
معايا حضرتك؟ بقول لك عندك نص. عندك نص في المساله.
لا صح صح. الله
يكرمك. طيب اتفضل. ايه تاني حضرتك؟ طيب بالنسبه لهذه المساله اللي هي زواج الكتابيات، لا اعلم من منع نكاح نساء اهل الكتاب الا ما ورد عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فما ورد عنهم المنع. وأما الصحابة جميعا فتزوجوا منهن. يعني عثمان رضي الله عنه تزوج من نائلة الكلبية كانت من الشام، ومعاوية رضي الله عنه تزوج أيضا من نفس القبيلة، وكثير كثير من الصحابة تزوج من نساء أهل الكتاب. الأمر الثاني وده يعني أمر خطير الحقيقة، لما يأتي البعض يقول بانقراض أهل الذمة، يقول بانقراض أهل الذمة، المسائل دي يا إخواني ما ينبغي أن هي تطلق هكذا أو تكون بالهوى، ما ينبغي أن هذه الأمور تكون بالهوى، فأرجو أن ننتبه إلى ذلك، لأن بعض الناس لما يجي يقتنع بهذا الفكر ممكن تمتد يده بالأذى إلى أهل الكتاب، لأنه لا يرى أن دول، شوف ده اسمه ذمة، ذمة يعني عهد وميثاق لا يجوز أن يمس به، لا يجوز المساس به إلا بحقه، ألا تبو دينه يا أخي؟ سبحان الله، وأنا قلت لك حب دينه، وأنا قلت لك حب أي بطل أي إنسان عليه؟ أبدا، ده أمر وده أمر، لكن القسط والبر ماله ولهذه، ده أمر وده أمر، أنت بتديني حقي، الحق اللي بتعطينيه دوت هل يدل على الحب؟ الحب شيء والموالاة شيء والحقوق شيء آخر، فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة. فربنا سبحانه وتعالى لما يبيح لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب، هل أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على دين غير الذي هم عليه الآن؟ هم كانوا شيء، كانوا مسلمين؟ أبدا، فضلوا على دينهم وقبل منهم الجزية. لما جاء نصارى تغلب إلى عمر رضي الله عنه وقالوا نحن نأنف من الجزية، الجزية دي كام يا إخوان الكرام؟ 5%، الجزية 5%، احنا بندفع ضرائب النهاردة بتوصل 40%، يعني يا ريت ندفع الجزية أرحم من الضرائب اللي بندفع. قالوا نحن عرب نأنف من أن ندفع الجزية، فقال عمر رضي الله عنه يعني ما تبغون أو ما تريدون؟ قالوا ندفع الزكاة، احنا ندفع الزكاة زي ما انتم بتدفعوا. قال اضعفها عليكم هتبقى 5%، قالوا لا بأس، ضعفها لكن ما تسماش جزية. فقال اذا ندفعوها وسموها كما شئتم، المهم ان الحكم الشرعي بيسير، تسميها لي بقى ضريبة الدفاع، تسميها لي اللي كذا، تسميها لي كذا، مش مشكلة الاسم، المهم ان الحكم بيسير. فمن ثم دفعوها وإن كانوا يغيرون المسمى. طب كان بيدفع لهم ليه؟ مش كانوا أهل كتاب؟ كان أهل كتاب ولا مش أهل كتاب؟ أهل كتاب، فكيف تقول بانقراضهم؟ انقرضوا يعني إيه؟ سبحان الله العظيم، يعني أرجو أن احنا ننتبه لهذه المسائل، ويجوز أن نتزوج من نسائهم، يجوز أن احنا نتزوج من نساء أهل الكتاب من المحصنات منهن، من المحصنات منهن، وهذه مسألة يعني جزاه الله خيرا الأخ الكريم أنه فتحها، لأن البعض الحقيقة يتكلم في هذه المسألة كثيرا، وزي ما قلت كده أخطر شيء القياس العقلي، أخطر شيء القياس الإيه؟ العقلي. ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج أقام عليهم الحجة بمنطقه، يعني تخيل لما بينقموا على علي، بينقموا عليه إيه؟ قالوا لما معاوية رضي الله عنه عن علي كانوا بيكتبوا الصلح بينهم بين أهل الشام وأهل العراق، فقال هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية أمير الشام، قال لا والله لو كنت أمير المؤمنين ما حل لي أن أقاتلك، وأنا لو سلمت لك بالبيع ينفع أن أنا أقاتلك وأخرج عليك؟ ما يجوز أبدا، فأبت فمحاها علي رضي الله عنه. ده علي رضي الله عنه اللي كان بيعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قالوا امحوها، لما سهل قال امحوها، امحوها يا رسول الله زي مصطلح عليه محمد رسول الله، قال والله لا امحوها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هم زعلانين، يقول لك ازاي امحو امير المؤمنين؟ طالما محى امير المؤمنين فهو امير للكافرين، ايه العقل ده؟ الامر الثاني قاتل ولم يزبي، فان كان على الحق فلما يقاتل ولم يزبي، إلى غير ذلك مما جاء عنده. فشوف ابن عباس رضي الله عنهما يرد عليه، قال محاه، تقولون ليس بأمير المؤمنين، طيب وبتقول إن هو لما جه قاتل لم يزبي، إيه كمان؟ قالوا بأمر خطير جدا، وهو أنا عفوا أخبرون أن الوقت انتهى، فأجمل في عجالة سريعة. علي رضي الله عنه لما ابن عباس قال عنه هذا الكلام قال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول الله لما محاها؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وتريدون أن يقاتل ويزبي، يزبي من؟ يزبي أمكم عائشة وتستحلون منها ما يستحل الرجل من امرأته، فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم لا فما تنقمون على علي؟ تقولون حكم الرجال في شرع الله عز وجل. طب تحكيم الرجال في بضع امرأة أو في أرنب قتل في الحرم أولى أم في منع إراقة دماء المسلمين؟ فرجع منهم نفر كثير. فالحجج العقلية هذه وتقديم العقل على النقل هذا والعياذ بالله منهج الخوارج، ليلتزمون بالنصوص وليس عندهم سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كفروا الصحابة، فليس عندهم حديث واحد يرفع إلى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأخي الحبيب الذي لمست الخير فيك، أنبه وأذكر نفسي أيضا إن اللوازم العقلية دي من أخطر الأشياء. عند نص في الشرع أقف، يكون سدا منيعا. وعفوا إن الوقت قد انتهى، فنقف عند هذا القدر بأمر الله، والتورق المنظم إن أمد الله عز وجل في أعمارنا نتمه في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمان.